بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والإفضال والتكريم. وينبغي في بداية هذه الدروس أن ننبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهذه الأمور كثيرا ما نبه عليها العلماء والأئمة رحمهم الله في طلب العلم. فأولها وأهمها وأجلها على الإطلاق إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يخلص فيه لوجهه، فرضي لعباده أن يعبدوه، وبالعبادة أن يوحدوه سبحانه وتعالى. فإذا وفق الله العبد لهذا الأصل العظيم فتح عليه أبواب رحمته، ويسره لليسرى، وجنبه السوء والعسرى، وأحسن له العاقبة والذخر في الأولى والأخرى. والإخلاص لله عز وجل أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأهل الإخلاص أقوام أرادوا وجه الله جل وعلا، فتكلموا لله وقالوا لله وعملوا لله، ومثل هؤلاء أجرهم على الله. وكان أئمة الإسلام ودواوين العلم ينبهون كثيرا على هذا الأصل، حتى قال بعض العلماء: ينبغي على أهل العلم أن يذكروا به في كل مجلس، وينبغي أن يتذكره الإنسان في كل شيء، في كل كلمة وفي كل حرف، حتى يتقبل الله منه عمله ويشكر له سعيه. وإذا كان الإخلاص مطلوبا فإنه يسأل الإنسان كيف السبيل إلى هذا الأصل العظيم لتحقيقه والقيام بحقوقه والوصول إلى سلوك سبيله. وأعظم ذلك أن يكثر الإنسان من الدعاء، فلا أكرم من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإخلاص إلا بتوفيق الله عز وجل، فيكثر من الدعاء ويقول: اللهم اجعلني من المخلصين، ويستعيذ بالله عز وجل من شرور النفس، من الرياء وحب الثناء وحب السمعة وغير ذلك مما يصرف العبد عن الله جل وعلا. كثرة الدعاء. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص تدبر القرآن، فإن من تدبر القرآن علم، ومن علم علم القرآن هدي إلى الصراط المستقيم، وهدي إلى سبيل المخلصين وطريقهم، جعلنا الله وإياكم منهم، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك كسر الله به قلوب العلماء فأخلصوا لله عز وجل في تعلمهم وتعليمهم وعملهم بعلمهم فيسرهم لليسرى وكانوا موفقين مسددين. كثرة تلاوة القرآن مع التدبر كذلك أيضا مما يعين على الإخلاص تعظيم أمر الآخرة، أن يستشعر الإنسان أنه منقلب إلى الله وصائر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعلم متى تأتيه منيته ومتى يوافيه أجله، وأنه ربما قد نسجت له أكفانه. فالزهد في الدنيا وتعظيم الآخرة وقصر الأمل فيها يحرك القلوب إلى الله ويجعل الإنسان لا يريد ولا يبتغي إلا مرضات الله عز وجل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ومن أيقن أنه ملاق لله عز وجل، أنه ملاق ربه، وأنه واقف بين يديه، وأنه مسؤول عن علمه ماذا أراد به وهل ابتغى به وجه الله. هانت عليه الدنيا وهانت عليه حظوظها وانشغل عن مشاغلها واستنار قلبه بالله، والعكس بالعكس، فمن عظم الدنيا وغفل عن مصيره إلى الله عز وجل أخذت الدنيا شعب قلبه حتى لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. لا أظن أن هناك عاقلا قرأ القرآن وأوقف قلبه على مشاهد الآخرة إلا وهانت عليه الدنيا بأسرها، ولا أظن عاقلا قرأ القرآن ونظر ما فيه من العواقب الحميدة لأهل السعادة الذين كتب الله لهم الحسنى وزيادة إلا طار شوقا إليها وأحب أن يكون من أهلها وحرص على أن تكون أقواله وأعماله لذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود، حتى يقول الله له على رؤوس الأشهاد إذا قال تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك، يقول الله له صدقت، وتقول الملائكة صدقت. فهذا أصل عظيم، الدعاء وتدبر القرآن وكثرة ذكر الآخرة. ثم الأسباب التي تعين على الإخلاص كثيرة جدا، لكن هذا من أهمها. الوصية الثانية والأخيرة أن من أعظم نعم الله على من طلب هذا العلم أن يبارك الله له فيه، وتظهر بركة هذا العلم أولا بضبطه وإتقانه، وثانيا الحرص على العمل به، وثالثا في الحرص على الدعوة وتعليم الناس ونفعهم بهذا العلم. فهذه ثلاثة أمور تدل دلالة واضحة على أن الله وضع البركة لعبده في علمه. أولا أن يتعلم العلم فيضبطه ولا يرضى لنفسه في هذا العلم بالقليل، وإنما يسعى سعيا حثيثا أن يراه الله بخير المنازل في جده واجتهاده وصبره وتضحيته، ولا يمكن أن يفرط في شيء من هذا العلم. ومن وفقه الله لهذا التعب والعناء والنصب وجد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى سيبلغه في هذا العلم مبلغا عظيما. ولذلك لو قرأت سيرة العلماء والأئمة رحمهم الله وجدت فضل الله عليهم عظيما في تعبهم ونصبهم وجدهم واجتهادهم في هذا العلم. إن الذي يعظم الله يعظم العلم، والذي يعظم الله يجد ويجتهد ولا يرضى لنفسه أن يكون الدون في طلب العلم وإنما يسمو بنفسه إلى معالي الأمور ولا يبالي بكل ما يصرف عن هذا العلم وضبطه، لا يلتفت إلى فتنة ولا إلى محنة ولا إلى شهوة ولا إلى شبهة. قد جعل الله نصب عينيه وعلم أن الله يرضى منه هذا الجد وهذا الاجتهاد، فعمره كله مستنفذ لكي ينجو بنفسه وينجي غيره. قد علم أن من دلائل السعادة أن يكون ممن ورث ميراث النبوة، فلا يرضى لنفسه أن يكون ميراثه قليلا، بل يسعى أن يكون ميراثه أكبر وأعظم ميراث، وأن يكون تحصيله أكبر التحصيل. ويتألم المؤمن الصادق في قرارة نفسه إذا نظر إلى أهل الدنيا كيف يتقنون معارفهم وكيف يجدون ويجتهدون. خليق بأهل الله أن يصدقوا مع الله، ولذلك يعجل إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. فالله إذا نظر إلى طلبة العلم وإلى كل عالم وكل عامل فإنه عدل سبحانه وتعالى، ومن عدله أنه يجزي المحسن بإحسانه. فمن دلائل البركة في العلم أن تكون بخير المنازل عند الله، ينظر الله إليك لا ترضى بأقل المنازل في الجد والاجتهاد والتحصيل من قراءة العلم ومراجعته، والحرص على فهم كل صغيرة وكبيرة، والحرص على أن يفقه عن الله ورسوله، وأن يكون ممن عناه النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيكون الأفقه والأعلم والأضبط لهذا الدين، لأنه إذا صدق مع الله في جده واجتهاده وزكى علمه بأن كان علما بلغ فيه الغاية ولم يسمح لنفسه أن تتوانى أو تتأخر أو تتقاعس أو تتشاغل بفضول الدنيا وملذاتها وشهواتها، فإذا نظر الله إلى عبده بهذه المنزلة زكاه ورفع درجته ووضع في قلوب الناس حبه والثقة بعلمه، لأن من جد اليوم وجد غدا، ومن صدق اليوم أظهر الله صدقه، فما أسر عبد سريرة من الجد والاجتهاد إلا أظهرها الله في علمه للناس. إذا خرج لهم وعاء من أوعية العلم أهل بإذن الله عز وجل أن يتكلم وأن يقول. كون الإنسان سيقف موقف المعلم أو المفتي أو القاضي أو الخطيب أو الإمام منازل شريفة فيتهيأ لها بالضبط والإتقان. ولذلك إذا نظر عامة المسلمين إلى مجالس العلم فيها أناس ضبطوا هذا العلم وتكلموا ببصيرة وتكلموا بنور، هابوا مجالس العلم ووقروها. وإذا نظروا إلى من لا يحسن العلم ونظروا إلى مجالس العلم تنتهك بأناس ليسوا بأهل لها، سقطت حرمة الشرع من أعين العامة، وفي هذا بلاء ومصيبة عظيمة. إذا تعبت اليوم وحصل منك الجد والاجتهاد بتوفيق الله وضبطت المسائل وأتقنتها وصدرت عن علم، فإن هذا له أثر عظيم على العلم وعلى أهله، فتصدق مع الله في الجد والاجتهاد، وتحرص كذلك أيضا على أن تعمل بهذا العلم، وأن لا تتعلم سنة إلا عملت بها، وخاصة طلبة العلم الذين يوجهون الناس ينبغي عليهم أن يحرصوا كل الحرص على أن يكون علمهم بالعمل أكثر من القول. فإن من أهل العلم من إذا نظرت إلى عمله تعلمت، وهذا معنى قول ابن عباس: إن النظر إلى العالم عبادة، بمعنى أنك لن تنظر إليه إلا وهو يفعل سنة في قيامه في قعوده، حينما يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة يذكرك بالدين والشرع، فتبتعد عن سفاسف الأمور وعن محقراتها وتسمو بنفسك بالعمل بهذا العلم، لا تقدم قدما ولا تؤخر أخرى إلا بنور من الوحي. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي إذا جئت تحك رأسك تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه. وهذا كله من الحرص على اتباع السنة والعمل بهذا العلم. لا ترضى لنفسك أن تتعلم ولا تعمل. إذا وفق الله طالب العلم للجد والاجتهاد في طلب العلم وتعب ونصب في هذا العلم، يحرص بعد ذلك على الجد والاجتهاد في العمل بهذا العلم. وأي سنة تتعلمها فأنت مسؤول عن أمام الله عن العمل بها، لأن هذا العلم تسأل ماذا عملت به. ولذلك يحمل المؤمن أولا هم العلم بالصواب، وثانيا هم العمل بهذا العلم، وثالثا إذا أراد أن يعمل ووفق للعمل هم الإخلاص فيه أن يريد به وجه الله. فإذا وفق لهذه الثلاثة الأمور حمل هما أعظم منها، وهو القبول من الله سبحانه وتعالى. فاحرص رحمك الله على أن تعمل بهذا العلم، وأن تكون كما ينبغي أن يكون عليه من وفق، لأن هذا من دلائل بركة العلم أن تعمل به. لو علمت سنة من السنن أذكار الصباح أذكار المساء لا تسامح نفسك. طالب العلم يدخل المسجد فيأتي في آخر ركعة في آخر سجدة، يأتي بعد تسليم الإمام، هل هذا طالب علم؟ هو أمر جائز، لكن لو أنه حاسب نفسه حسابا شديدا على العمل بهذا العلم لبكر إلى المساجد وتنافس مع كل راكع وساجد، ويدخل المسجد وهو يحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة، لأن الله أكرمه بحمل هذا العلم. لا ترحم نفسك في العمل بهذا العلم، بل عليك أن تحاسبها حسابا شديدا في التقصير في كل طاعة. فكم من طالب علم اهتدى من صحبه، وذلك بالعمل بالعلم، وكم من طالب علم زهد الناس في السنن، نسأل الله السلامة والعافية، ونسي بسببه الهدى. عليك أن تحرص كل الحرص على السمو بنفسك بمعالي الأمور بالعمل بهذا العلم. إن الله يرفع به مقامك ويعظم به أجرك ويجزل به مثوبتك. إن الناس قد اعتزوا بالدنيا فاعتز بالآخرة، إن الناس قد اعتزوا بالفانية فاعتز بتجارة باقية. عليك أن تعلم أن هذا العلم يراد به العمل، يراد به التطبيق والجد والاجتهاد. ولأن تكون عند طالب العلم هذه المبادئ خير له من أن يملأ صدره بعشرات المسائل وألوفها. طالب العلم الذي عنده هذه المبادئ وقليل من المسائل خير ممن حرمها وعنده كثير من المسائل. ولذلك عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: في أول خلق الله تسعر به نار جهنم، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه. على طالب العلم أن يحرص على تحري الصواب. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن العالم يحمل هم الصواب وهم النصيحة للأمة فيه، وتحمل هم إصابة الحق. فإذا جئت تعمل، تعمل بالصواب وتحرص عليه. وإذا وفق الله طالب العلم للجد والاجتهاد في طلبه للعلم وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى به، ووفقه الله عز وجل لأن يعمل بكل ما عمل به أو بأغلب ما عمل به، فإنه سيكون علمه نافعا، وهو العلم الذي وهي النعمة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه إياها، واستعاد من ضدها فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. سيكون درسنا بإذن الله عز وجل في علم الفقه، وسنبدأ إن شاء الله بكتاب العمدة، وكان الخيار كتاب الزاد، ووجدت أن كتاب العمدة أقرب من الزاد من حيث إنه يعين طالب العلم على الضبط وعلى الإتقان، والزاد مرحلة بعد العمدة، فكما هو معلوم أن المقنع بعد عمدة الفقه، وجعل الإمام القدامى رحمه الله العمدة أصلا في تعلم الفقه، وهذا كتاب مبارك، ووجدت أثره العظيم على طلبة العلم، وجدت أثره في تعلمه وتعليمه. وأسأل الله بعزتي وجلال ينفعنا وإياكم بما فيه من العلم النافع، وأن يعيننا على ضبطه وإتقانه على الوجه الذي يرضيه. كتاب العمدة رأينا أن نبدأ من أول كتاب الطهارة، لأن الكثير كتب إلي حينما كنا في درس الزاد أنهم يجدون مشقة في الجمع ما بين شرح مكة وشرح الرياض، ويجدون صعوبة لأنهم لم يحصلوا مسائل العبادة، وحينئذ انتقالهم إلى المعاملة مباشرة شوش على بعض طلبة العلم، والتمس بعضهم أن نبدأ من أول الطهارة ونبدأ من أول الكتاب. ولما كان شرح الزاد في مكة رأيت من المناسب أن يكون الشرح هنا في عمدة الفقه، وأرجو من الله أن يكون اختيارا موفقا، وأن يضع الله فيه الخير والبركة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وقراءة العمدة أنصح أولا في قراءة الفقه، أنصح طالب العلم أن لا يشتت نفسه. ميزة العمدة أنها مركزة، وإذا حرص من يقرأ العمدة على أن لا يشتت نفسه، لا يدخل في الخلافات والأقوال والأدلة والردود والمناقشات، فهذا سيؤثر عليه كثيرا في ضبط الأصل. عند العلماء وصية أنك إذا قرأت الفقه تقرأه على متن واحد، وتدعم هذا المتن بالدليل، فإذا حصلت العبادات والمعاملات بهذه الطريقة سهل عليك جمع شتات مسائل الفقه. بعد ما تنتهي من ضبط المسائل بالأدلة تتوسع بعد ذلك في متن أوسع منه، لكن هذا المتن تجعله أساسا وهو متن العمدة، وتنطلق من هذا الأساس، وهذا ما يسميه العلماء بالأصل. يقولون فيما هو معروف: ينبغي لكل طالب علم أن يكون عنده أصل يرجع إليه. هذا معنى قولهم يكون عنده أصل يرجع إليه. فإذا كان عندك متن وتوسعت من خلال هذا المتن فبإذن الله يسهل عليك جمع شتات المسائل في الفقه، ويسهل عليك ضبطها وأيضا التوسع فيها. لكن إذا كان من البداية، إذا جئت لكل مسألة تريد أن تعرف أقوال العلماء فيها والأدلة والردود والمناقشات والقول الراجح وسبب الترجيح، هذا سيكون على حساب ضبط الأصول. فاجعل همتك الآن منصرفة إلى ضبط المسائل بأدلتها، وهذا حجة لك بين يدي الله عند العلماء، أن من ابتدأ في الفقه فقرأ القول بدليله فإن هذا يكفيه ما دام أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. بعد أن يقرأ القول بدليله في أي مذهب من المذاهب، إذا قرأ المذهب بالدليل فإنه إذا وقف بين يدي الله وسأله عما يعتقده بيّن أنه يعتقد هذا بالدليل، ثم بعد ذلك حينما يبلغ درجة الاجتهاد ويمكنه النظر في الأدلة ويمكنه الترجيح ينطلق إلى مسألة النظر في الأدلة والترجيح. هذا هو المنبغي على طالب العلم. ولذلك تجد بعض طلبة العلم الآن يبدأون بالكتب ثم يتوسعون في الخلافات فلا يمضي فترة إلا وقد ملوا وسئموا. فأوصي طالب العلم التركيز ما أمكن، وإذا يسر الله عز وجل ومشى بهذه الطريقة فبإذن الله يسهل عليه استحضار العلم، وأيضا يسهل عليه أن يكون على أصل لا يتذبذب معه ولا يتشتت. نجد كثيرا من زملائنا من طلبة العلم حينما كنا معهم كانوا يأخذون الأقوال والردود، فكنا نرجع إلى مشائخنا ويمنعوننا من هذه الطريقة ويقولون اقرأوا بمتن واحد على من تثق بدينه وعلمه حتى تختمه، وإذا ختمت هذا المذهب لو سألك واحد عن مسألة تقول لا يجوز، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال لك فلان يفتي بخلافك، يقول هذا الذي تعلمته، هذا الذي أدين الله به، حتى تتم العبادة والمعاهة. بعد هذا تنتقل إلى مسألة فهم دليل المخالف، وهل هو أرجح أو دليلك الذي أنت معتمده، وحينئذ تنتقل إلى مرتبة الاتباع ثم مرتبة الاجتهاد. هذا أمر أحببنا تنبيه عليه في بداية الطلب، لأن هذا مهم جدا، وإذا صار طالب العلم بهذه الطريقة بمجرد ما ينتهي من باب من أبواب الفقه سيجد أنه قد جمع شتات هذا الباب وأمكنه أن يستوعب المسائل الفقهية، ويستطيع بإذن الله بحكم بتوفيق الله بهذا الصفاء يمكنه أن يفهم القول الذي تعلمه، ويمكنه أن يفهم ما خالفه إذا انتقل إلى مرتبة الاتباع أو الاجتهاد. نعم.
بسم الله. السلام عليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله.
يقول الإمام رحمه الله: الحمد لله. الحمد في اللغة الثناء، يقال حمد فلان فلانا إذا أثنى عليه، فذكر صفاته من علم ومن تواضع وغير ذلك من الخلق الحميد. فإذا ذكر الصفات الجميلة والمحاسن فقد حمده، وألف الحمد للجنس الذي يفيد الاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل. وقال بعض العلماء: الحمد المدح. ورد هذا القول بأن الحمد أعم من المدح، والمدح قد يكون مذموما والحمد لا يكون مذموما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث المقداد، كما في صحيح مسلم من حديث المقداد: احثوا في وجوه المداحين التراب. وأما الثناء فإنه لم يرد ذم له في الشرع. ثم إن الحمد قد يكون المدح أعم منه من وجه، بحيث يشمل الحيوان والجماد، فيقال مدح اللؤلؤة ولا يقال حمدها. ولذلك يقولون أن هناك فرقا بين الحمد والمدح، ولا يمكن تفسير الحمد بالمدح لوجود هذا الفرق ونحوه من الفروق اللغوية. وقوله رحمه الله الحمد، الحمد في اصطلاح العلماء هو الوصف بالجميل الاختياري للمنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. الوصف بالجميل الاختياري، أنت حينما تقول فلان عالم فإن هذا وصف لك، وصف منك لهذا العالم بهذه الصفة الجميلة وهي العلم. لكن هذه الصفة، هذا الوصف والحمد منك ليس سببه إنعامه عليك، فأنت تقول فلان عالم ولو لم تتعلم منه، وقد تقول فلان إمام من أئمة الدين وهو من العلماء الذين ماتوا من قديم، فلا يشترط أن تكون منتفعا بخلاف الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا بسبب إسداء النعمة. ومن هنا فرقوا بين الحمد والشكر، فقالوا إن الحمد لا يكون بسبب النعمة، فتحمد من أنعم عليك ومن لم ينعم عليك، وتقول فلان جواد فلان كريم، ويكون قد أكرمك وجاد عليك من فضل الله عز وجل، أو أكرم غيرك وجاد عليه فأنت تحمده، في كلا الحالتين، كلتا الحالتين، فحينئذ صار الحمد أعم في السبب الباعث. وأما بالنسبة للشكر فإنه لا يشكر إلا من أنعم عليه، ثم إن الشكر أعم من الحمد من حيث الوسيلة، فالحمد يكون باللسان لأنه وصف، وأما الشكر فإنه يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان، فيكون بالجنان ومنه قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضله فيها، ويكون باللسان ومنه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالجوارح والأركان ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأصبح الشكر أعم من الحمد من جهة الوسيلة التي يعبر بها، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي أي أعمل في خدمتكم، ولساني أثني عليكم، والضمير المحجبة أعتقد فضلكم بعد الله عز وجل. وابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالحمد استجابة لأمر الله عز وجل، لأن الله يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام والأمر للأمة أن يحمد الله عز وجل، قل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فأمر بحمده سبحانه. فابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بحمد الله لأن الله أمر بذلك، ففيه استجابة لأمر الله عز وجل، وكذلك أيضا تأسيا بالكتاب العزيز، لأن الله عز وجل استفتح كتابه بحمده، فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهذه السورة تسمى بفاتحة الكتاب، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فوصفها بكونها فاتحة، وأول آية فيها الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا تأسيا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه ومجالسه على منبره بحمد الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا ذكر على المنبر ابتدأ بحمد الله، كما في الصحيح لما حدثت قصة بريرة رضي الله عنها قالت أم المؤمنين عائشة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فهذا في غير الجمعة، إنما هو في بيانه عليه الصلاة والسلام لأمر نازل، فهذا فيه اتباع للسنة. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب استفتاح كتب العلم بحمد الله عز وجل، والله أهل لذلك سبحانه وتعالى، فهو الذي علم، وقوله لله اللام للاختصاص، لأن الحمد بجميع معانيه بجميع ألف الحمد قلنا للجنس، وتستغرق جميع المحامد، والثناء لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله وحده، فلا يستحق الحمد على أتم الوجوه وأكملها إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله أهل الحمد ومستحقه.
أهل الحمد ومستحقه، الله أهل أن يحمد أي أهل أن يثنى عليه، ولذلك قال في الحديث الصحيح لما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام من الركوع قال ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، أحق أي أنك يا الله أحق أن يثنى عليك. وثانيا قال بعد ذلك أهل الثناء والمجد، أي أنك يا الله أهل أن يثنى عليك وأهل أن تمجد، فقوله رحمه الله أهل الحمد أي أن الله أهل أن يحمد وأهل أن يثنى عليه وأن يمجد سبحانه وتعالى، وقوله مستحقه لأن الله يستحق الحمد، لأن قد تثني تمدح إنسانا وتحمده، وهناك فرق بين كون تمدحه لعارض وبين كونه مستحقا ويجب له هذا الحمد. ولذلك قال تعالى فلله الحمد، أي أنه هو المستحق للحمد والثناء جل جلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حمدا يفضل على كل حمد،
أي أحمده سبحانه وتعالى حمدا يفضل على كل حمد. الفضل هو الزيادة، يفضل على كل حمد أي أن هذا الحمد الذي أحمد به ربي يختلف عن غيره من المحامد، أنه أفضل منها وأزيد منها. يفضل على كل حمد، كل من ألفاظ العموم، على كل حمد أي على كل ثناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كفضل الله على خلقه،
كفضل الله على خلقه، كاف للتشبيه، كفضل الله على خلقه أي في الفضل والزيادة، أن هذا الحمد لما كان لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى وأنه حمد لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون أفضل من كل حمد كفضل الله على خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فدل على أن التفضيل بأعلى مراتبه أن يقال كفضل الله على خلقه، وهذا في أعلى مراتب الحمد ومنازله، فبين أنه يحمد الله عز وجل بهذا الحمد الذي هو زائد على كل حمد بهذا الوصف الذي ذكره رحمه الله. نعم. وهذه مبالغة في الثناء على الله عز وجل، وهو أهل سبحانه وتعالى أن يبلغ القدر والغاية في الثناء عليه، لأنه كما دلت النصوص والكتاب والسنة مرنا بتمجيده وتعظيمه والثناء عليه، وآيات الحمد في القرآن كثيرة وهي تدل على دعوة الناس والخلق لحمده سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كلها تحث العباد على حمده والثناء عليه، والله يحب من عبده أن يحمده ويحب من عبده أن يثني عليه، ولذلك رضي عن عبده يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله،
يقول رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، بعد أن بدأ بحمد الله ثنى بشهادة التوحيد التي هي أصل الدين، والتي من أجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين فأرسل رسله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن قام بهذا الأصل العظيم، ومنذرين من خالفه وعصاه أمر ربه بإضاعة حقه سبحانه. أعظم الحقوق هو هذا الحق الذي لم يجامل لله عز وجل ولم يحاب فيه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الدين شهادة التوحيد. أشهد، الشهادة تطلق بمعنى العلم، أي أعلم علما لا شك فيه ولا مرية، علما يقينيا. أشهد وتطلق بمعنى البيان أي أبين، وتطلق بمعنى الحضور، يقال شهد الوقعة إذا حضرها، ومنه قوله تعالى وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين. قال بعض العلماء سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده، كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه لما قتل أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنهما يوم أحد جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي، فقال له عليه الصلاة والسلام ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، فهذا يدل على حضور الملائكة، وهذا فضل عظيم الشهادة. قال سمي الشهيد شهيدا من أجل هذا، فالشهادة تطلق بهذه المعاني، لكن المراد بها هنا أشهد بمعنى أعلم، وأشهد أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا شهادة التوحيد القائمة على النفي والإثبات، وهما أصل شهادة التوحيد، فأول أمر في الكتاب وأول نهي قائم على هذا الأصل الإثبات والنفي. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الإثبات، ثم جاء بعد ذلك النفي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أول أمر وأول نهي، وشهادة التوحيد قائمة على هذين الأصلين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به نفي، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إثبات ونفي. فهذا أصل مقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن شهادة التوحيد قائمة على هذا النص. فلو قال أنا أؤمن بالله عز وجل والعياذ بالله ويؤمن بالشمس أنها إله أو بالكواكب أو بغيرها، فقد جاء بأصل وضيعه أصلا آخر فلا يقبل منه. وإذلك قال المشركون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد أقروا بالربوبية، فلا بد من الاتيان بهذين الأصلين الإثبات والنفي. ولذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلم يقبل منهم عدم إخلاص توحيد لله عز وجل بنفي ما لله عن غير الله، الذي لله يكون خالصا، فلا بد من إثباته لله ونفيه عما عداه، هذا أصل قامت عليه شهادة التوحيد، ونبه عليه أئمة الإسلام ودواوين العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. وأشهد أن لا إله إلا الله.
أحسن الله. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
وحده هذا حال، والواحد ضد الاثنين وضد المكرر، والله عز وجل ليس معه شريك وليس له شريك في الملك ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. ولذلك يقول العلماء إن صفة الوحدانية لله مطلقة، إن صفة الوحدانية لله مطلقة، أي أنه ليس له سبحانه شريك لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس له شريك في ألوهيته، فلا يستغاث بغيره ولا يستجار بغيره ولا يسأل أحد سواه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، واحد في ألوهيته، فلا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره سبحانه وتعالى ولا يدعى أحد سواه، واحد في ربوبيته لم يخلق الخلق غيره ولم يكن معه من يعينه على الخلق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، ألا له الخلق والأمر، هذا أسلوب الحصر والقصر، إثبات الأمر للمذكور ونفي عما عداه، ألا له الخلق. فمن ربوبيته أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحانه وتعالى، وخلق الأرزاق وخلق السماوات والأرض وقدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، لم يشاركه أحد في ذلك أبدا، فهو سبحانه الرب الذي لا رب سواه، وواحد في أسمائه وصفاته. ولذلك قال تعالى هل تعلم له سميا، فليس له سميا يساميه يماثله ويشابهه سبحانه وتعالى. وفي صفاته سبحانه وتعالى قيل هل تعلم له سميا، هل بمعنى لا، أي لا تعلم له سميا. وقال بعض العلماء إن هذا من دلائل وحدانيته سبحانه في أسمائه، وإن تسمى بها الغير فهو بنسبة، أما هو سبحانه وتعالى فهو واحد في أسمائه واحد في صفاته. ولذلك قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه لا يماثله أحد في صفاته. ومذهب السنة والجماعة أنه إذا ثبت إذا جاء الدليل في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة لله عز وجل تثبت، وينبغي إثباتها بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فهذا الأصل لله عز وجل حق من حقوقه سبحانه وتعالى، ولا يرضى الله عز وجل بصرفه لأحد سواه. فإذا وصف سبحانه فالصفة هذه لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، هو واحد في ألوهيته، هو واحد في ربوبيته، هو واحد في أسمائه وصفاته. وهذا ما يعبر عنه العلماء بالوحدانية المطلقة، وهذا حق لله يعتقده المسلم اعتقادا جازما، وكل الدلائل دالة عليه سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله سبحانه وتعالى ليس معه شريك ولا وليس له مثيل وليس له شبيه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لا شريك له.
لا شريك له وحده إثبات، لا شريك له نفي. الشريك مأخوذ من الشركة والشركة والشركة مثلثة، وأصل الشركة والشركة الاختلاط والاجتماع، ومنه سميت الشركة لاجتماع أصحابها في التصرف في أموالهم كتصرف الرجل الواحد، وأصبحت أموالهم كمال الرجل الواحد فيقال شركة. لا شريك له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: شهادة قائم لله بحقه.
هذه الشهادة موصوفة بكونها صادرة من عبد قائم لله عز وجل بحقه، وهذا أصدق ما تكون به الشهادة، أن من يقوم بحقوق الله عز وجل يؤديها على الوجه الذي يرضيه، فالشهادة من ليست كالشهادة ممن هو بخلاف ذلك. فهو يقول: أشهد بهذه الشهادة شهادة قائم لله بحق، لأنها تكون أصدق ما تكون وأخلص ما تكون، وهو أن يعمل بمقتضى الشهادة. لأنه إذا عمل بمقتضى الشهادة، مقتضى الشهادة وما تستلزم أن يقوم بحق الله وأن لا يصرفه إلى أحد سواه، فهو يقول أن هذه الشهادة خالصة من عبد مخلص، شهادة أهل التوحيد وأهل الإخلاص، جعلنا الله وإياكم منهم. قائم لله بحقه، ومن قام لله بحقه فإنه بخير المنازل عند ربه، يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكفى بذلك فوزا مبينا، جعل الله إياكم ذلك الرجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا،
وأشهد أيضا وأعلم أن محمدا وهو النبي الأمي العربي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى عدنان أجمع العلماء النسب على هذا النسب إلى عدنان، واختلفوا في مرة هل هما جدان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل مرة مرتان جدان للنبي صلى الله عليه وسلم. كلاب بن مرة متفق عليه، لكن اختلف في لؤي بن غالب، هل هو لؤي بن مرة بن غالب أو هو لؤي بن غالب. أما النسب إلى عدنان متفق عليه عند أهل العلم ومحل إجماع كما حكى غير واحد من أئمة العلم رحمهم الله، وهو صفة الله وخيرة من خلقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد عدنان ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه، شرفه الله وكرمه ورفع مقامه وآتاه النبوة وأعلى منزلته وغفر ذنبه ورفع ذكره. فيذكر في قول المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك أيضا يذكر في الصلاة التشهد، وهذا كله مما رفع الله به ذكره صلوات الله وسلامه عليه. خيرة الله من خلقه، كما في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه، فاصطفاه الله واختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره من بين الأنبياء والمرسلين، فهو خيرة الله من الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وأسعد الناس به من أحبه ودعته محبته إلى اتباعه، فترسم هديه وسار على نهجه، وأحبه عليه الصلاة والسلام محبة تدعوه إلى المتابعة المجردة من الهوى، وسلك سبيل أهل الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فهذا أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أشهد أن محمدا، أي أعلم علما يقينيا أن محمدا عبد.
أشهد أن قال رحمه الله عبده ورسوله.
عبده ورسوله، أي أعلم علما يقينيا أن محمدا عبد الله ورسول الله. هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتستلزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يشهد شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشهادة الصادقة المنجية، يصدقه فيما أخبر. إذا صح الدليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه فإنه يصدقه ولا يكذبه. قالت قريش: زعم صاحبك أنه أتى بيت المقدس ونحن نأتيه في الأشهر. يقولون لأبي بكر رضي الله عنه، قال لهم: هو يقول ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. يقول ذلك صدق، ما قال كيف لماذا. لا يقول من يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءني الحديث لابد أن أنظر فيه. إذا صح الحديث، بل يقول: إذا صح الحديث صدقت به وعملت به على الوجه الذي يرضي ربي. ما يقول لابد أفهم ولابد أن نعمل الرأي في هذه النصوص، مذهب العقلانيين، شيء ما يصدق عقلي لا أقبله. كيف الدجال محبوس في جزيرة والآن اكتشف وما اكتشف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في جزيرة هو في جزيرة، وإن رغمت أنوف الخلق أجمعين. أبدا قضية مسلمة، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت تسليمه. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله عز وجل بنفسه وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحرج النكرة، أي أي حرج. ولذلك تعتز بدينك مهما كثرت الفتن. أسعد الناس بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من صدقه بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدقه في أزمنة الفتن والمحن والتشكيك والتهويل. يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت النص صدقه عليه الصلاة والسلام، وعمل بما ثبت عنه سمعا وطاعة لله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده. العبد يقال طريق معبد إذا كان مذلل، أصل العبودية الذلة، والطريق المعبد هو المذلل للناس تسير عليه، والعبد ذل لله عز وجل. وهذا الوصف وصف تشريف وتكريم، ولذلك وصف الله به نبي عليه الصلاة والسلام في مقامات التكريم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا وصف تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام. ورسوله، أي أشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصل الرسالة هي السفارة، وكانت العرب إذا أرسلت الرجل بأمر بينها وبين قوم وكان سفيرا بينهم يقولون هذا رسول. فأصل الرسالة السفارة، والرسل هم بين الله وخلقه، يبلغون شرع الله عز وجل ويبلغون دين الله عز وجل. وبين الله مضمون هذه الرسالة في قوله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، أي أن رسالة الرسل بشارة ونذارة قائمة على هذين الأمرين. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وجمهور العلماء على أن الرسول غير النبي، فكل رسول النبي ولا عكس. وقوله عبده ورسوله، طبعا النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. البعض يستشكل كيف يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والجواب أنه قد تهلك أمته ويأتيهم العذاب قبل أن تأتيهم الشرائع العملية، وهذا أصل مقرر يحتاج إلى تفصيل محل مطولات العقيدة. لكن القول الأرجح بالفرق بينهم بأن هناك فرقا وأنهما ليسا بمعنى واحد. ولذلك لما قال البراء في حديث أذكار النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال عليه الصلاة والسلام: قل وبنبيك الذي أرسلت. ومن هنا قال بعض العلماء بالفرق بينهم، وهو مذهب الجمهور، ويدل عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولو كان بمعنى واحد لكان تكرارا، والتكرار لغو ينزه عنه القرآن، فدل على أن النبي غير الرسول، وهذا مذهب الجمهور. وقوله عليه الصلاة والسلام رحمه الله عبده ورسوله، هذه وسطية خرجت بها هذه الأمة المرحومة من غلو النصارى وإجحاف اليهود، وهو الوسط الذي يدعو العبد ربه أن يرزقه صراطه، كما قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين أجحفوا وضيعوا حقوق الأنبياء، غير المغضوب عليهم هم اليهود، فانتقصوا الأنبياء وآذوهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم النصارى الذين غلوا في أنبيائهم والعياذ بالله عبدوهم وأشركوا بالله عز وجل، كقولهم إن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالأمة خرجت من هذا الغلو ومن هذا الإجحاف، ولذلك تجد الوسطية في هذا الأصل العظيم أنهم يقولون هو عبد الله ورسوله. وإذا سئل العبد في قبره ماذا يقول في هذا النبي، يقول هو عبد الله ورسوله، هذه هي الوسطية، يخرج الإنسان فيها من الغلو ويخرج فيها من الإجحاف ويسلم فيها من الإجحاف، فلا إفراط ولا تفريط. نعم.
صلى الله عليكم.
لما قال رسوله شرفه عليه الصلاة والسلام، ولما قال عبد الله أنزلهم مرتبة الغلو، فأصبح وسطا اللي هو الطريق الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لا إفراط ولا تفريط. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا إياه ويجعلنا من أهله وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. نعم.
آمين. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: غير مرتاب في صدقه.
وهذا الأصل الذي ذكرناه في عبده ورسوله دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة في كونهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وأثبت له أن كونه عبدا من عباد الله. ثم هذا الأصل تأمل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فقال بشر حتى يخرج من غلو النصارى، لأن النصارى تقول إن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، تعالى الله عما يقولون، فأخرجوا عن ماذا؟ عن البشرية. فجاءت أمة التوحيد وقالت إنه بشر. ثم إن اليهود يعاملون الأنبياء كما يعاملون سائر البشر، فيحتقروهم وينتقصوهم ولا يكرمون بكرامة الرسالة، فقال يوحى إليه، فجعل المقام مقام وسطية ما بين الإفراط والتفريط. نعم.
قال رحمه الله: غير مرتاب في صدقه.
غير مرتاب، الريب هو شك، منه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الامتراء الريب الشك الذي يعتري الإنسان في الأمر. غير مرتاب أي ليس عندي شك في صدقه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فلم يزد ولم ينقص عما أمره بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما كانت حجة الوداع أشهد الله على هذا البلاغ الذي صدق فيه مع ربه فبلغ فيه الرسالة وأدى فيه الأمانة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة، أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، أن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنه لا يخلف الميعاد. فهو عليه الصلاة والسلام صادق مصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما جاء به من عند الله عز وجل حق لا شك فيه ولا مرية، وصدق لا كذب فيه غير مرتاب في صدقه. الصدق هو مطابقة الأمر للواقع، الصدق هو مطابقة الأمر للواقع، بخلاف الكذب فإنه مخالفة الأمر للواقع. فإذا أخبر الإنسان بخبر وطابق الواقع فهذا خبر صادق، وإذا أخبر بخبر ولم يطابق الواقع فهذا خبر كاذب. فهو يقول ليس عندي شك في أنه عليه الصلاة والسلام صادق فيما أخبر به عن ربه صلوات الله وسلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه: ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. قال رحمه الله صلى الله وسلم عليه،
صلى الله، الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء، منه قول الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعة. عليك مثل الذي صليت أي دعوتي، لأنه قالت يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء، وتطلق بمعنى الرحمة. ومنه قوله، قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحم الله. وتطلق بمعنى البركة على أحد الأقوال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم في رزقهم لأنهم أطعموه صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة من الله على نبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الرحمة. وقوله الله، قولنا اللهم صل على محمد من هذا الباب. وقوله صلى الله هذا استجابة لأمر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه عبادة وقربة لله عز وجل، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. ولذلك اعتنى العلماء بها وببيانها وبالتنبيه عليها، وجعلها الشرع في مواطن واجبة، كما في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية الواردة. وأفضل ما تكون الصلاة إذا جمعت بين الصلاة والتسليم. قال بعض العلماء: الأفضل أنه إذا صلى العبد يصلي مع السلام، لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الأمرين ولم يقتصر على أحدهما، فقالوا هذا أفضل وأكمل. وأفضل ما تكون الصلاة إذا كانت بالوارد، وهي الصلاة الإبراهيمية، هي أفضل صيغة يصلي بها العبد على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن يصلي عليه بالصيغة الإبراهيمية على اختلاف رواياتها: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى لكن الوارد أفضل منها أفضل من غير الوارد، للقاعدة الوارد أفضل من غير الوارد، فما ورد مقدم على الصلوات بالصيغ الأخرى. صلى الله نعم
قال رحمه الله وعلى آله،
صلى الله عليه ضمير عائد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، آل الرجل هم شيعته وأنصاره وأتباعه، وقيل إن أصلها أهل كما هو قول سيبويه، قال الإمام سيبويه العدل أصل آل لديهم أهله، والآل هم الأنصار والأتباع، وهذا المعنى عام، ويطلق الآل ويراد بهم القرابة وهذا المعنى خاص. وإذا ذكروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقصد بهم الخصوص وإما أن يقصد بهم العموم، فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد ومن تبعه إلى يوم الدين فهمنا أن قولك وآل محمد المراد به القرابة، ويكون قولك ومن تبعه من عطف العام على الخاص كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وإذا عطف قد يقدم الخاص ويذكر العام، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل فهذا من تقديم العام وإتباعه بالخاص، وقد يذكر الخاص ثم يذكر العام ليدخل علي والناس، أدخل علي والناس خاص ثم العام، هذا معروف في اللسان. فإذا قال على آله وأتباعه فهمنا أنه يقصد القرابة، وقد يراد به العموم فيقال صلى الله على محمد وآله، فالمراد بآله عموم أتباعه سواء كانوا من قرابته أو لم يكونوا من القرابة. وإذا قيل على آله المراد به القرابة، المراد بالقرابة من كان مسلما، وهذا أمر واضح لأن الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له سواء كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، ولذلك منعنا من الاستغفار للمشركين، وهذا أصل مقرر في الشرع. فإذا قيل آله عليه الصلاة والسلام بمعنى القرابة المراد بهم من كان على الإسلام والإيمان، وليس المراد به عموم القرابة سواء كانوا مسلمين أو كافرين. نعم
قال رحمه الله وصحبه،
وصحبه الصحبة هي الملازمة، ومنه الصاحب الذي يلازم صاحبه فلا يفارقه. وقوله وصحبه إن قلنا آله على العموم يكون قوله وصحبه من عطف الخاص على العام، ومراد المصنف بالآل هنا العموم، وقوله وصحبه الخصوص من عطف الخاص على العام للدلالة على شرفه وعلو مكانته، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق ولهم مزية على سائر الأمة، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأوذوا في الله وزكاهم الله من فوق سبع سماوات وأثنى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فبدأ بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وهذا في نزول الآية بعمومه، وإنما يشمل الصحابة سواء كانوا من المهاجرين والأنصار أو من أسلم وهاجر من بعد. المقصود من هذا أن ذكر الصحابة بالخصوص لبيان فضلهم ولإغاظة أهل البدع والأهواء، وهذا مسلك أهل العلم رحمهم الله، ولذلك تجد حتى في بعض الأمور حتى ولو كانت من الشرائع العملية يذكرونها لإغاظة أهل البدع، كذكرهم أن مسح الخفين مما ثبت به الدليل لإغاظة أهل البدع الذين لا يرونه. فالمقصود من هذا أنهم يذكرون الصحب لحقهم وعظيم بلائهم في الدين ولإغاظة أهل البدع الذين ينتقصونهم أو يسبونهم، عليهم من الله اللعنة، لأن من سب الصحابي فقد آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في سب الصحابة ولعنهم، وأعظم من ذلك تكفيرهم. فهذا مذهب أهل الرفض وأهل البدع والأهواء، العلماء يعتنون بترسيخ هذه العقيدة في قلوب أبناء المسلمين، أن أمر الصحابة أمر عظيم لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، ولذلك ينبغي اعتقاد فضلهم، اعتقاد فضلهم والحرص على غرس هذا المعنى في نفوس المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعن فيهم طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا. ولست أدري هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ماذا بقي من الدين. ولو نظروا إلى غير المسلمين، لو سألهم وقالوا لهم أنتم تقولون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام أن نبيكم محمد، طيب من أصحابه؟ كان أصحابه كلهم كفار، ماذا بقي من دينكم والعياذ بالله. فهذا نسأل الله العافية والسلامة مذهب الزيغ والزندقة والخروج عن نصوص الكتاب والسنة. فهذه الآيات المتضافرة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا تخفى على أحد في بيان فضلهم وعظيم مكانتهم ومنزلتهم في الدين وما ضحوا به من أجله، حتى شهد الله وشهد رسول عليه الصلاة والسلام، أقبل قوم من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن هؤلاء قد أدوا ما عليهم. ولما كانت غزوة أحد وقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالت دماء الشهداء وقطعوا في ذات الله عز وجل وجندلوا على الأرض، قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي ربهم. هذه الأمة المصطفاة المجتباة، من يشكك في إيمانها ومن يشكك في ولائها لدين ربها؟ ألا شاهت الوجوه؟ فهذا الضلال المبين والكفر المستبين، أن يكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم. فلذلك علماء الإسلام يذكرون هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإغاظة أهل البدع، أنهم هذه عقيدة راسخة، أن الإنسان يشرف بهؤلاء الذين اصطفاهم الله واجتباهم. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قلب بصره في السماء، يقول الراوي وكان كثيرا ما يقلب نظره في السماء، ثم قال النجوم أمنة السماء، فإذا انكدرت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. منزلة الصحابة عظيمة، عظيمة جدا وكريمة، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة فالعلماء والأئمة لهم مغزى في هذا، أنهم يذكرون هذا ترسيخا لهذا الأصل العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما
جاهد الشيخ الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا قيل أنهم بلغوا 100,000 وقيل 110 وقيل 130 على اختلاف الذين شهدوا حجة الوداع. والحقيقة الذين شهدوا حجة الوداع ليسوا قيد، لأن هناك أقوام قتلوا قبل حجة الوداع، من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن مات قبل حجة الوداع، لكنهم إذا كان على هذا الأصل أن الذين شهدوا معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا 100,000، فيقال في الأقرب أنهم لا يقلون عن 100,000. أما أن يجزم أن عددهم قد بلغ 100,000 هذا لا يخلو من نظر، لأنه يحتاج إلى، لأن هناك صحابة قتلوا واستشهدوا في الغزوات قبل حجة الوداع، ولذلك قال لا يقلون عن 100,000 إذا كان أقل ما قيل من الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000. تفضل. الله أحسن.
قال رحمه الله تعالى ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه.
ما جاد سحاب بودقه، الودق هو المطر، السحاب يقال جاد السحاب، إلا الأمر كله من الله سبحانه وتعالى، لا السحاب ولا غيره يملك للناس ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ السحاب، وهو الذي ينشئ السحاب، ينشئ السحاب الثقال سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها وهو الذي يدبرها، والذاريات ذروة، في الحاملات وقرا، في الجاريات يسرا، في المقسمات أمرا. فهو سبحانه قيلنا هذه أقسام، كل القسم هذا في السماء في السحب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيه المطر، كما قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، فهو ينشئ السحاب الثقال سبحانه بعزته وجلاله وقهره، وتقف وترى المطر ينزل ويصيب الأرض، وبين الأرض والأرض حد الشعرة وحد السيف، لأن الله كتب أن هذا يمطر وهذا لا يمطر، ما يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل. فالبرق السحاب لا يجود بشيء، وليس في السحاب شيء، وكان في عقيدة الجاهلية أنهم يرون أن السحاب لها خراطيش تأتي إلى البحر وتشرب من البحر ثم تطلع وتمطر الناس، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، كانوا يعتقدون هذا، فلا البحر ولا البخار ولا غيره. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل الغيث من السماء كسر عن رأسه وقال إنه حديث العهد بربه، وهذا كله بأمر الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه، والرعد هو صوت الملك يزجر السحاب كما بحديث، وإن كان يحصل باحتكاك أو بالشحن الكهربائية بالاحتكاك فهذا سبب ظاهر، لكن كون الملك يزجر، ولذلك أمرنا بالتسبيح، هذا أمر لا ينبئك عنه إلا الخبير سبحانه وتعالى. فإذا سمع العبد هذا الصوت قال الوارد سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان في إحدى شراج الحرة فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي مزرعة فلان، والحديث صحيح. المقصود أن هذه أمور غيبية إذا ثبت بها النص نؤمن بها ونسلم بها ولا يكون عندنا أي ريب أو شك، وأما الأمور الظاهرة إذا وجد الدلائل عليها وهي ظاهرة فهذه أشياء مادية ظاهرة، لكن حقيقة الأمر الغيبيات هذه إذا ثبت بها النص سلمنا بها وأذعنا بها، لأننا مأمورون بتصديقها واعتقادها. ورعد بعد برقه، لأن الرعد قد يكون صادقا ويتجوزون، يقولون يكون صادقا ويكون البرق يكون صادقا ويكون كاذبا، ولذلك الرعد رعد الصيف برق الصيف يقولون لا يأتي بشيء، وفي قصة الأحزاب أتيتني بجهام قد هريق ماؤه يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ولذلك قال رحمه الله ما جاد سحاب ودقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما رعد بعد برقه،
وما رعد بعد برقه، فهذا كله مراد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتجدد وتكون في كل حال من الأحوال ما ذكره، وهذا من باب فقط أنه يريد أن الصلاة تكون أكثر ولا تكون منحصرة على المرة التي ذكرها، وإنما تتجدد، كما تقول صلى عليه كلما ناح الحمام، هذا كله من باب أن الصلاة تكون مترددة وأكثر من صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أما بعد.
أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام ومضمون الكلام، وتكون في الخطبة وتكون في الكتابة. مقدمة الكلام ما يقال في أوله من حمد الله، أما بعد أي بعد حمد الله والشهادة له بالوحدانية ولنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، شرع رحمه الله في بيان ما يريد بيانه من منهجه في الكتاب. هذه يؤتى بها الفصل بين المقدمة والمضمون. مضمون المقدمة ينبغي أن يشتمل على بيان أمور، منها سبب تأليف الكتاب، التعريف بالكتاب وبيان علمه الذي يبحثه، والسبب الدافع لتأليف هذا الكتاب، ومنهج المؤلف فيه. هذه كلها مثل ما يقولون أساسيات لا بد من وجودها في مقدمة الكتاب، أن يبين سبب تأليف الكتاب والعلم الذي يريد أن يتعرض له، علم الفقه، علم العقيدة، علم الحديث، علم المصطلح، يبين علم الكتاب ويميزه، ويبين منهجه في هذا الكتاب والطريقة التي سيسير عليها. وأما بعد، قيل إن أول من قالها داود عليه السلام، ولذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال بعض أئمة التفسير كما وقال الشعبي وغيره فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، فعلمها الله لنبيه داود، ولذلك قالوا إن أول من قالها. والصحيح أن قوله تعالى وفصل الخطاب المراد به فصل الخصومات والنزاعات، وهو ما يسمى بعلم القضاء، لأن علم القضاء، القضاء أصله فصل الخصومات وقطع النزاعات. فالآية ليس المراد بها أما بعد، لأن سياق الآية يقوي هذا القول، لأن الله علم نبيه داود عليه السلام كيف يفصل بين المتخاصمين. قال خصمان بغى بعضنا على، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وقفل عادة هذا اليوم يخلو به فيه للعبادة، ففوجئ بهم قد تسوروا المحراب ودخلوا عليه، فلما رآهم فزع، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا من؟ هذا المدعي يتكلم. فلما قال دعواه ابتدره داود وقال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الأصل يقتضي أنه إذا تكلم المدعي تنتظر جواب المدعى عليه، ما تبادر، لأن القضاء حيادي لا يميل لهذا ولا لهذا، فلا بد أن يسمع من الطرفين، فكما سمع من الأول ينبغي أن يسمع من الثاني. فداود عليه السلام لما قال له هذه الدعوة ابتدر مباشرة وقال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قد يحمل من تأويل لداود أنه رأى الخصم الآخر سكت، هذا من بعض ما يؤول له، وليس هذا عن غفالة من حاشاها أبدا، يعني له مؤول لأن الآخر سكت ولم يعترض، فقال قال لقد ظلمك، فكان المنبغي أن يسمع من الآخر إقرارا أو إنكارا. والأصل أن يبدأ المدعي ببيان دعواه ثم يطالب المدعى عليه بجوابه عن الدعوة. فهذا الأصل، إذا كان هذا الأصل فداود عليه السلام حكم مباشرة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فهنا عتب الله عز وجل عليه. فهذا فصل الخطاب، كان المنبغي أن يفصل خطاب الخصم عن خصمه بإعطاء هذا الحق، أن يبين دعواه وإعطاء هذا الحق في الجواب عن الدعوة حتى تكون إما صحيحة أو غير صحيحة، اللي هو الإقرار أو الإنكار. ولذلك لابد من أن يسمع من المدعى عليه، وهذا أصل عند العلماء، حتى إن المدعى عليه لو أبى وأصر يجبر على أن يجيب، ومن أبى إقرارا وإنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر تضي. الشاهد أنه يسمع من الطرفين. ففصل الخطاب ليس المراد به أما بعد، إنما المراد به كيف يفصل في الخصومات، والخطاب خطاب الخصوم في المنازعات. أما بعد، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان. قال رحمه الله: فهذا كتاب في الفقه.
فهذا كتاب، هذا اسم إشارة، كتاب من الكتب أصله الجمع والضم، منه تكتب القوم إذا اجتمعوا. هذا كتاب. المشكلة الآن عندنا في هذه العبارة أن المصنف لا يخلو من حالتين رحمه الله: إما أن يكون قد كتب مقدمة هذا الكتاب بعد فراغه من تأليف الكتاب فلا إشكال، يصبح قوله فهذا كتاب إشارة إلى شيء موجود ولا إشكال، وإما أن يكون قد كتب المقدمة قبل أن ينتهي من الكتاب، وهذا هو المعروف عند أهل العلم، بدليل أن بعضهم كتب مقدمة الكتاب وتوفي ولم يكمل الكتاب، فنجد مقدمة الكتاب مكتوبة، وهذا يدل على أنهم كانوا يكتبون المقدمة قبل أن يكتبوا الكتاب. فقوله فهذا كتاب، إذا كتب المقدمة وقال هذا كتاب، هذا يسمي العلماء تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأنه التزم بكتابته فنزل المعدوم وهو الكتاب منزلة الموجود وأشار إليه. فهذا كتاب في الفقه، الفقه أصله الفهم، فقه الشيء إذا فهمه. وقال بعض العلماء الفقه لا يكون إلا للشيء الذي يحتاج إلى إعمال فكر، ولا يكون في الشيء الواضح، فلا يقول فقهت أن الواحد نصف الاثنين لأنه أمر واضح، وإنما يقول فقهت المسألة إذا كانت تحتاج إلى إعمال فكر. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. قيل العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وأصله المنع، ومنه الحكمة حكمة الدابة. وأما في الاصطلاح فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو الوضع. الأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، خرج العلم بالأحكام اللغوية، وهذا قيد يحترز به عن بقية العلوم الأخرى. العلم بالأحكام الشرعية العملية، وخرج علم الاعتقاد. والعلماء يقولون العلم الأصول وعلم الفروع من باب المصطلح للتمييز، لأن مسائل الأصول تختلف عن مسائل الفروع، لأنهم يحتاجون إلى هذا. لو جاءوا وقال المخالف يعذر في خلافه في المسائل، هذا مشكل، المعنى أن نعذر حتى الكفار إذا خالفونا في مسائل العقيدة. ولذلك يقولون المخالف يعذر في خلافه في المسائل الشرعية العملية، وأما المسائل الاعتقادية فهذه يبين له فيها الحق ولا عذر له إذا خالف، ما العذر فيها لأن الحق فيها واضح، وإذا قامت عليه الحجة لزمته، ما في معذرة بالخلاف. أما الأحكام الشرعية العملية مثل الطهارة والصلاة إذا اختلف فيها العلماء عذر الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الصحابة في الأحكام الشرعية العملية كما في قصة بني قريظة، ولم يعذر الكفار في مخالفتهم لهم وجاهدهم عليه الصلاة والسلام لما أقام عليهم الحجة. المقصود من هذا أن نحتاج إلى وضع هذه المصطلحات لتمييز الأحكام، وليس المراد بها أن الدين، يعني البعض يقول أنه نهون من الأحكام المتعلقة بالأمور العملية، أبدا، هو المراد بإعطاء كل ذي حق حقه، المسائل المتعلقة بالاعتقاد لها حقها، والمسائل المتعلقة بالأعمال من عبادات ومعاملات لها حقها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أن هذه الأحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله كتاب في الفقه، أراد أن يبين العلم الذي يريد أن يكتب بصدد، الذي هو بصدد التأليف فيه، وهو علم الفقه. نعم.
قال رحمه الله اختصرته،
كتاب في الفقه اختصرته. الاختصار أن يكون الكلام أقل من المعنى باختصار، أن يكون الكلام أقل من المعنى، والإسهاب والإطناب أن يكون الكلام أكثر من المعنى عكس الاختصار، والمساواة أن يكون الكلام مثل المعنى بقدر المعنى. هذه ثلاثة أحوال للمتكلم، إما أن يكون كلامه معناه أكثر، وإما العكس، وإما أن يكون مساوية، والاختصار أفضلها لأنه لا يكون إلا من أهل البصيرة والعلم، وأفضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فدل على أنه أفضل، ولأنه عزيز وشاق وصعب اختصار الكلام، أن يكون الكلام يحمل معان أكثر. الحالة الثانية التي هي الإسهاب محمودة إذا كانت للبيان والشرح، فالبيان والشرح لا يصلح فيه الاختصار، ينبغي فيه الإسهاب والتوضيح إذا كنت تشرح أو تبين. وأما المساواة فإذا استوى الحالين، وهذه أحوال الكلام كما ذكر. هذا كتاب في الفقه اختصرته، كتب الفقه تارة تكون متونا وهي التي تسمى بالمختصرات ككتابنا، وتارة تكون شروحا وهي التي يسهب فيها ويبين فيها معاني المتون. وعندهم درجات، الدرجة الأولى المتن، والثانية الشرح، والثالثة الحاشية، وبعضهم يضيف إليها التقريرات. فهذه ثلاث مراتب وثلاثة أحوال: يؤلف المتن ثم يشرح ثم توضع حاشية. فإذا ألف المتن، المتن يحرص فيه الماتن على أن يبين الأحكام وأن يبين المسائل بأخصر عبارة، سواء كانت نظما أو نثرا، لكن المتون المنثورة أفضل من المتون المنظومة في شيء، والمتون المنظومة أفضل من المتون المنثورة في شيء. فتجد أن المتون المنثورة مركزة وتترتب فيها الأفكار وتسلسل تسلسلا منطقيا بحيث يمكنك الاستيعاب والفهم، وتنتقل من الفرع بعد تقرير الأصل، فالكلام فيها يكون دقيقا ومعانيه مرتبة. النظم مشكلته أن الناظم يحتاج إلى القافية، يحتاج إلى حشو، ربما يأتي حشو يكمل به القافية، وقد يفصل بين شيئين متقاربين من أجل الوزن. ومن هنا كل منهما له مزية، لا النثر ولا النظم. النظم له مزية، النظم أنه يسهل استذكاره عند الحاجة، وأن النثر ميزة الشمولية والعموم والصفاء الذهن في المعلومات لأنه بصدد المقصود. هذا كتاب في الفقه اختصرته، فدل على أنه في سياق المتن، والمتن يختصر المذهب وأحكام الشرع العملي المتعلقة بالعبادات والمعاملات بلفظ موجز. وأما بالنسبة للشرح فإنه يعتني ببيان معاني المتن، والحاشية تعتني ببيان ما أشكل في الشرح أو تصويب ما فيه من خطأ. ولذلك مثلا حاشية البناني على شرح الزرقاني في مختصر خليه كمتن، البناني يتعقب الزرقاني، إذن ما يؤلف الحاشية إلا إذا وجدت حاجة في الشرح، بل لا يتم نظر الزرقاني إلا مع التودي أو البناني، فصار المحشي محتاجا إليه لضبط الشرح، فربما يشرح الشارح ويخطئ الماتن ويكون الحق مع صاحب المتن، فيأتي صاحب الحاشية ليتعقب الشارح. وهذا الذي جعل فقه المذاهب فقها مأمونا، لأن عصارة علم الأوائل تأتيك بعبارة مختصرة ومشروحة بفضل الله عز وجل ومدعمة بالدليل. فإذا جاء واحد وقال نريد أن نذهب إلى الكتاب والسنة نستنبط مباشرة، نقول إن هذا الأصل جائز، لكن لك أنت لا يجوز لأنك ما بلغت مبلغ أهل العلم الذي تتأهل به للفهم مباشرة، ثم أنت تكرر ما فعله غيرك. فهذا علم موثوق، ولذلك يعتنون بالمتون ثم بالشروح ثم بالحواشي. هذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، وهذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه يعترف بالتقصير، وهذا هو شأن أهل العلم. أهل العلم والبصيرة تجدهم قد عرفوا قدرهم، وتجد أهل الجهل ينزلون أنفسهم في غير منازلهم. يقول اختصرت حسب الإمكان، أي على قدر طاقتي. وكلمة حسب الإمكان قد تنجي العبد بين يدي الله عز وجل. لما يأتي شخص ويقول لك اشرح لي هذه العبارة، تقول سأشرحها سأوضحها لك، هذا عهد بينك وبينه. لكن تقول حسب الإمكان، على قدر ما يفتح الله عليه، قدر ما يسر الله. إذا وقفت بين يدي الله وقال عبدي سألك أن تشرح هذا الأمر، قلت ربي، قلت على حسب الإمكان، ما زكيت نفسي وقلتني سأشرح، فأنا سأشرح لكم حسب الإمكان. اللهم فشل. فعلى كل حال، هذا الإمام الجليل الذي سبر الفقه وقرأه وشرحه ونال منها المنزلة، يقول الإمام شيخ الإسلام ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، يقول اختصرت حسب الإمكان. أين الذين يكتبون الآن وتجدهم؟ الله يرحم الحال، فقال إنه سيختصر لكن قدر جهدي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سمين. قال رحمه الله: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. فلا
نستأذن كذا كما أمكن، إن شاء الله عقب المغرب نكمل. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وتب علينا وعليهم أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتولانا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.